أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق الكلام طبعا في مبحث العقل وما يتصل به. ذكرنا في الدرس السابق أنه العقل حجة من الله تعالى على العباد، فقد ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه قال: الشرع عقل من خارج، والعقل شرع من داخل. وشرحنا مفهوم هذه الرواية. كذلك ورد عن مولانا الصادق صلوات الله عليه أنه قال: حجة الله على العباد النبي، والحجة فيما بين العباد وبين الله العاقل. فإذن كلاهما حجة. الآن نأتي في البحث إلى الأمر الثالث، وهو علامات العقل وجنوده. العاقل له علامات وله جنود يستعين بها، وقد ورد في ذلك أخبار متعددة. قال الشارح: حيث إن العقل مخلوق عجيب عظيم الصانع، تكرم به الباري سبحانه على الإنسان ليميزه عن سائر مخلوقاته، وليجعله أشرفها إذا أطاعه، وأخسها إذا عصاه، ومع هذا لم يعرف بالكون والحقيقة، بل إنما يدرك بآثاره ولوازمه. لذا نسب إلى مولى الكفلين، إلى أمير المؤمنين عليه السلام، مادحا إياه بقوله، يعني مادحا للعقل بقوله: وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. هذا معناه ماذا؟ ما هو الذي انطوى في الأحسنتم؟ العقل. العقل هو الذي انطوى في الإنسان وهو عالم أكبر. فتمييز الإنسان عن الحيوان بالعقل لما اختاره سبحانه عن بقية مخلوقاته لحكمة إيداعه خزائن الأسرار الكامنة، كمون النار في ماذا؟ في الزناد. النار كيف تنشأ من هذا الزناد؟ السلاح يعني هو ماكو نار، أما بسبب الاحتكاك والطلقة بشكل معين تطلع النار. فهنا يعبر عن النار بأنها كامنة في الزناد. فكذلك الله عز وجل خزن أسرار العلوم في وين؟ في عقل الإنسان، ولكنها كامنة تحتاج إلى من يخرجها، مثل ما يخرج الزناد النار. صار واضح هنا التشبيه؟ تزيد وتنقص، وتظهر وتختفي. ما هي خزائن الأسرار؟ هاي يعني خزائن العلوم، العلوم التي أودعها الله عز وجل في عقول البشرية تزيد وتنقص وتظهر وتختفي. فهو أي العقل، وضحوا هنا الضمائر، فهو أي العقل خير صاحب وصديق لمن استعمله فيعينه على السداد ومشاركة أهل الرشاد. فلو استعمل بحقين لشارك السبع الشداد، يعني لشارك السماوات السبع. قال أمير الموحدين علي بن أبي طالب روحي فداه: خلق الإنسان ذا نفس ناطقة، إن زكاها بالعلم والعمل فقد شابهت جواهر أوائل عللها، وإذا اعتدل مزاجها وصح منهاجها وفارقت الأضداد فقد شارك بها السبع الشداد. حقيقة عبارة عظيمة عظيمة من عند المؤمنين صلوات الله عليه، أمير الفصحاء والبلغاء، أنه حقيقة مدار علو الإنسان وانخفاضه. يعني إذا أردت أن تعلو أو تنخفض بالعقل، العقل وحده يعليك يزيدك أو ينقصك. زين، وردت أخبار كثيرة فوق حد الاستفاضة. إن شاء الله إذا درستم علم الرواية والدراية علم الحديث تعرفون حد الاستفاضة. هذه الروايات تشرح صفات العقل، علامات العقل، وجنود العقل اللي هي محمولة على الصفات. نقرأ بعضا من هذه الأخبار حتى نحصل على يعني صورة أولية عن ماهية العقل. في الخبر الأول ما ورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أنه قال: قسم العقل على ثلاثة أجزاء، فمن كانت فيه هذه الأجزاء الثلاث كمل عقله، ومن لم تكن فيه فلا عقل له. ما هي ثلاثة أجزاء يا رسول الله؟ حسن المعرفة بالله عز وجل، وحسن الطاعة له، وحسن الصبر على أمره. طبعا لا يخفى هنا، يعني هنا يجب أن تدققوا، ليس المقصود بأن العقل بما هو هو مقسم إلى ثلاثة أجزاء، لأن هذه الثلاثة أجزاء ليست جزءا من العقل، شيء واضح، هذه من آثار العقل. فإذا نقول أن آثار العقل السليم، هنا وضحوا يعني كتبوا هذه الأشياء حتى تكون مدلولة الرواية، آثار العقل السليم ما هي؟ حسن المعرفة بالله عز وجل،
وحسن الطاعة
له، وحسن الصبر على أمره. هذه من آثار، من الآثار الثلاثة الرئيسية للعقل السليم. مو أنه العقل فعلا يتجزأ إلى هذه الثلاثة.
إذا كان الإنسان يستخدم عقل بهذه الصفات من هذه المراحل الثلاثة،
هذا فعلا
هو العقل
التمام. لا مو استخدم في المراحل، وإنما هذه إذا ظهرت من إنسان، يعني هذه الآثار إذا ظهرت من إنسان نقول بأن عقله عقل سليم. لا استخدام العقل المجرد شيء، واستخدام هذه الأشياء شيء آخر، هذا ما تستخدم. حسن المعرفة بالله لا يستخدم، هذا أثر من الآثار. هو أنا دا أتكلم بالنسبة إلى قضية أنه لا يقال أنه قد استخدم هذه الأشياء، مو أنه استخدم هذه الأشياء، هو لم يستخدم. هذه من آثار، لأن إذا قلنا استخدم معناه هذه من أجزاء العقل، فهذه ليست من أجزاء العقل. حتى تعرفون دقق في الرواية، النبي صلى الله عليه وآله يقول هذه من أجزاء العقل، قسم العقل على ثلاثة أجزاء. إحنا شنو نقول؟ مو أجزاء العقل. فحتى لو واحد يجي باشر يقول انتم تردون على النبي صلى الله عليه واله، يعني خليك توضح المفهوم.
هذا تعبير مجازي أنه العقل قسم إلى ثلاثة أجزاء، هذه الأجزاء مو هكذا المقصود. المقصود أن من آثار العقل السليم ثلاثة أشياء رئيسية، ثلاثة أركان رئيسية: حسن المعرفة بالله تبارك وتعالى، حسن الطاعة له، حسن الصبر على أمره. هذه من الآثار الرئيسية للعقل السليم، مو أنه جزء من العقل فيستخدمه الإنسان. ما أدري صار واضح لو لا؟ بلي؟ فبجعله صلى الله عليه وآله هذه الأشياء من أجزاء العقل مع أنها من آثاره، محمول على ماذا؟ على المبالغة والتوسع لعلاقة عدم انفكاكها عن، أي عن العقل، ودلالتها عليه. يعني هالأشياء تدلنا على أن هذا الشخص عنده عقل، عقل سليم طبعا، عقل سليم. فيكون المراد بها العقل العملي الداعي إلى الطاعة والخير. وقد شرحنا وذكرنا فيما سبق أنه ليس عندنا عقل نظري وعقل عملي، إنما عندنا عقل وآثار العقل، لا أكثر ولا أقل. فهذه من آثار العقل. وضحوا هنا أنه المقصود بالرواية آثار العقل، العقل السليم طبعا. الخبر الثاني عن الأصبغ بن نباتة صاحب أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه قال: أي أمير المؤمنين، هبط جبرائيل على آدم عليه السلام فقال: يا آدم، إني أمرت أن أخيرك واحدة من ثلاث، فاخترها ودع ثنتين. ما هي يا آدم؟ ما هي يا جبرائيل؟ فقال له يا آدم: يا جبرائيل، وما الثلاث؟ قال عليه السلام، أي جبرائيل: العقل والحياء والدين. قال: اختر واحد من هذه الثلاثة. شنو قال آدم عليه السلام؟ قال: إني قد اخترت العقل. ليش؟ فقال جبرائيل: للحياء والدين انصرف ودعا. خلص، هو بس اختار العقل، ما يحتاج العقل لا إلى دين، حتى دين ما يحتاج، ولا إلى حياء. فقال، هذا رد منه الدين والحياء: يا جبرائيل، إنا أمرنا أن نكون مع العقل حيث كان. قال عليه السلام: فشأنكما، يعني جبرائيل، قال: فشأنكما، يعني كيف، وعرج، يعني صعد إلى السماوات. فإذا العقل يقودنا إلى الدين، اللي عنده عقل عنده دين، اللي عنده عقل عنده حياء، اللي عنده عقل عنده فضيلة، اللي عنده عقل عنده مروءة. أما اللي ما عنده عقل حتى وإذا يكون عنده دين قد يكون ما عنده عقل. طبعا تلازم أكو بين الدين والعقل، أما نفرض، وين كان فرض المحايدة في المحايدة، زين، أنه نفرض أنه شخص عنده دين أما ما عنده عقل، مثلا يصلي صلوات كاملة حتى صلاة الليل أما كل ليلة يضرب زوجته بلا وجه، هذا ما عنده دينه، هم خربان دينه، يعني فاسد، مو دين سليم، دينه فيه إشكال. إذن هما، أي الحياء والدين، مأموران تكوينا. أتصور شرحنا سابقا معنى تكوينا، يعني أمر تكويني من الله تبارك وتعالى لازم، فظاهرة يعني أساسية، مسبب أساس، مأموران تكوينا باتباعية للعقل، فهما ملازمان له ملازمة الظل للظل. شلون الظل يتبع صاحبه، يلازمه أينما ذهب، ما ينفك عنه، فهكذا ملازمة الظل لمن؟ للظل، لصاحب الظل. وملازمتهما له أصالة إذا كان العقل كامل الإدراك، وإلا فقد يتخلفان عن العقل في في أكثر الأحيان كما نشاهد في البستان. فبناء على هذا لماذا نعبر؟ شيئا أن يقول له كن فيكون وغيرها من الآيات تحدث بالنسبة إليه. قسمنا كلا من القضاء والقدر إلى هذا التقدير ثم نحن ندرسه في علم الكلام وهو ماذا بمعنى القدر في الكلام. والقدر وإلى أي أقسام أو مقتضيات معينة قدره قضاءه يعني قضاء مقضاء أثر الإنسان على أفعاله. فإذا يجب أن نقدم المعنى الاصطلاحي الحقيقي علة وعنده علم فاتخذ من كتاب
الثواب ثم قال له الكون
أن تتعلق إرادة الباري بالتوفيق هذا الخبر خبر طويل يتحدث عن جنود العقل يعني العقل السليم عنده بمثابة الجنود الذين يحمونه ويتحركون لأجله. ما هي هذه الجنود؟ جنود طويلة جنود عفوا عبيدين في خبر طويل نتلو شيئا منه أو نذكر شيئا منه حتى يعني تتوضح الصورة. عن سماعة بن مهران قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام أي الإمام الصادق وعنده جماعة من مواليه يعني من عبيد من عفوا من شيعته فجرى ذكر العقل والجهل. فقال أبو عبد الله عليه السلام اعرف العقل وجنده والجهل وجنده تهتدوا. سلام عليكم ورحمة الله. اعرف العقل وجنده والجهل وجنده تهتدوا. قال سماعة قلت جعلت فداك لا نعرف إلا ما عرفتنا. وضح لنا أيها الإمام. قال أبو عبد الله عليه السلام: إن الله عز وجل خلق العقل وهو أول خلق من الروحانيين عن يمين العرش من نوره. هنا في مدلول هذه الرواية أن العقل كان من أول خلق الروحانيين عن يمين العرش. فإذا إذا تتذكرون الرواية التي تحدثنا عنها أنه أول ما خلق الله العقل محمولة على هذا التقييد أنه أول خلق من الروحانيين عن يمين العرش. صار واضح؟ شوفوا الرواية هنا شو نقول؟ إن الله عز وجل خلق العقل وهو أول خلق من الروحانيين عن يمين العرش من نوره. وهنا أيضا شنو معنى الروحانيين؟ إما أن يكون صنفا من الملائكة، ربما العقل هكذا، أو وهو الأصح أنه مو صنف من الملائكة وإنما صنف من مخلوقات الله الروحانية التي لا تدرك. صنف من مخلوقات الله، والله يودع هذا العقل في كل إنسان، فهو بقدرته يرشده إلى ماذا؟ إلى الخير، يرشده إلى الصواب، يرشده إلى كذا، ويستطيع من خلاله أن يميز بين الحق والباطل. أما الإنسان الذي يفسده، أي بمعنى شنو يعني يفسده؟ مو يعني يفسد العقل بما هو عقل، أما يتخلى عنه، يستبدله بالشيطنة، صار يصبح فاسقا، يصبح كافرا. صار واضح هذه المعاني؟ هذه المعاني جدا مهمة. فقال له: أدبر فأدبر. ثم قال له: أقبل فأقبل. فقال الله تبارك وتعالى: خلقتك خلقا عظيما وكرمتك على جميع خلقي. شوفوا أهمية العقل عندنا. ترى أمثال هذه الروايات ما أكون عند المخالفين وأشباههم، أصلا يستهمون شنو يعني العقل، يستهمون شنو العقل، يبقون على خلافهم لأهل البيت، ما يبقون على خلافهم، يتمسكون بعقيدة في أهل البيت، بولاء أهل البيت وبالعداء لأعدائه. ولكن ليش ما عندهم هذا الإشارة؟ أنهم ما عندهم موقعية للعقل في بنيانهم العقائدي، في بنيانهم الفكري، ما عندهم، ما عندهم شعور بأهمية العقل. أما نحن نشوف روايات مستثيرة في أهمية العقل وضرورة تشغيل العقل، إعمال العقل، وهذه من بين هذه الروايات. ثم خلق الجهل من البحر الأجاج ظلمانية. الجهل الذي هو شنو؟ ضد العقل، شيء واضح. أيضا هنا هل نقول أن الجهل هو مخلوق آخر مقابل العقل، أم الجهل مجرد حالة افتقاد العقل يعني غياب العقل؟ شوفوا نقطة علمية جدا مهمة، نقطة علمية كلامية جدا مهمة. هل الجهل مخلوق كما هو العقل؟ قلنا بأن العقل مخلوق وإن لم نحس به. هل الجهل مخلوق أم هو صفة سلب للعقل؟ صفة سلب للعقل يعني حالة غياب العقل. يعني بمعنى آخر، لما نقول لشخص أنت جنابك عالم وعاقل، عاقل يعني شنو؟ يعني عنده علم، عنده قدرة على التمييز بين الخير والشر، عنده قدرة على التمييز بين الحق والباطل، صحيح؟ إذا واحد ما يميز شنو نقول؟ نقول له جاهل. هذا الجاهل يعني عندك شيء اسمه جهل، عندك مخلوق تكون فيك اسمه الجهل مقابل العقل، مادة معينة طبعاً مو مادة ولا عرض، هي خلق من المخلوقات ما ندري شنو هو، زين ما نقدر نشخصه يعني نحدده أو نجسده. فهذا الجهل الذي عندك هل هو شيء مخلوق أم لا؟ إنما مقصودنا غياب عقلك، صفة سلب للعقل، اختلافه. أنه مخلوق وأنه صفة سلب، ونحن نرجح ماذا؟ أنه صفة سلب مو مخلوق، وإن كان في هذه الرواية الظاهر منها أنه ماذا؟ مخلوق، لأن الإمام كان يقول ثم خلق الجهل من البحر الأجاج ظلمانيا بلا نور مثل العقل. ولكن كما تعلمون بأن الروايات تؤول، ويعني ليست كل رواية تحمل على ظاهرها، مثل ما رواية النبي صلى الله عليه وآله أن العقل مجزأ إلى ثلاثة أجزاء لم نحملها على ظاهرها، لم نأخذ بها الظاهر، وإنما أولناها فقلنا المقصود هو آثار العقل، آثار العقل السليم. كذلك هنا نقول بأن المقصود هو حالة صفة سلب للعقل، مع تسليمنا بأن العقل مخلوق. ما نقول أنه العقل غير مخلوق، نقول العقل مخلوق. ثم خلق الجهل من البحر الأجاج ظلمانيا فقال له أدبر فأدبر، ثم قال له أقبل فلم يقبل، فلم يقبل يعني رفض، عصى أمر الله. فقال له استكبرت فلعنه. هنا شوفوا من خلال هذه العبارات، هذه القرائن توحي، يعني أي إنسان لبيب عاقل يفهم بأن هذا الجهل مو مخلوق حتى يلعنه الله تعالى وكذا، وإنما كلها تعبيرات مجازية كناية، كناية يعني الله تبارك وتعالى والإمام يريد أن يوضح شيء معين للناس فيستخدمون هذه الاستعارات. استكبرت فلعنه، ثم جعل للعقل 75 جندا، فلما رأى الجهل ما أكرم الله به العقل وما أعطاه أضمر له العداوة، فقال الجهل يا رب هذا خلق مثلي خلقته وكرمته وقويته وأنا ضده ولا قوة لي به، فأعطني من الجند مثل ما أعطيته. يريد شنو؟ أن يوازي نفسه مع العقل، أو يعادل نفسه بالعقل على الأقل بالجنود، يعني بالصفات. هذه كلها طبعا تعبيرات يعني واستعارات مجازية حتى يوضح الإمام عليه السلام ما هي صفات العقل وما هي صفات الجاهل، الإنسان كيف يعني يتقدم في هذا الجانب. هنا المعلق أكو عنده تعليق لطيف يقول يظهر من سياق الحديث أن أمر الجهل بالإقبال يعد أمرا تشريعيا، يعني هذا حينما الله تبارك وتعالى أمر الجهل بأن يقبل، مو قال له أولا أدبر يعني اذهب ارجع، فرجع ثم قال له أقبل يعني تعال إلي فلم يقبل. يقول هذا الأمر أمر تشريعي، يعني أمر تشريعي حكمي متمثلا بإبليس اللعين، حيث أمره سبحانه بالإقبال على الطاعة فلم يمتثل، فهو دائما مدبر عن الطاعة مقبل على المعصية. توجيه لا بأس به، يعني لطيف، توجيه لطيف لا بأس به. فقال نعم، يعني الله تبارك وتعالى قبل بذلك، فأعطى جنودا للعقل وأعطى جنودا للجاهل. شنو قال؟ فإن عطيت بعد ذلك أخرجتك وجندك من رحمتي. إذا عطيتني مرة أخرى أيها الجاهل أنت وجنودك أخرجكم من رحمتي. فقال قد رضيت، قد رضيت. فأعطاه 75 جندا، فكان مما أعطي العقل من 75 الجند الخير، وهو وزير العقل، وجعل ضده الشر وهو وزير الجهل. فإذا الجندي الأول وهو وزيره للعقل ما هو؟ الخير. الجندي الأول للجهل ما هو؟ وزيره أيضا الشر الضد. والإيمان وضده الكفر، الإيمان للعقل والكفر لمن؟ للجهل. طبعا هنا حتى في الترتيب هنالك نكتة لطيفة، في كلام الإمام عليه السلام. شوفوا أولا قال من أولا قالوا العقل والجهل، هذا هو الأساس، الإنسان العاقل والجاهل. ثم العقل يرشد الإنسان إلى الخير، هذه كلها ترتيبات وتفريعات، العقل يرشد الإنسان إلى الخير صحيح. الجهل يرشد الإنسان إلى ماذا؟ إلى الشر. شيء واضح، حالة استعاذ العقل توقع الإنسان في ماذا؟ في الشر. ثم من صفات الخير أو من تفريعات الخير، أولا العقل يوجه الإنسان إلى الخير المطلق، ثم من بين هذا الخير ماذا؟ الإيمان بالله تبارك وتعالى، لاحظتوا؟ ثم من الشر المطلق الكفر بالله. فترتيب شيء يقودنا إلى شيء. قلنا أن الإنسان في الجزيرة النائية إذا ولد على الفطرة إذا كان عاقل يعني استخدم عقل، هاي فجته حتى شو، لأنه بعض الناس يأتون كثير ما يشتكون علينا أنه شنو، شخص مولود في جزيرة أو في مجاهل أفريقية لم يسمع بالإسلام، لم يسمع برسول الإسلام، بالأئمة الطاهرين عليهم السلام كذا، هذا ويموت على وضعه، هذا شنو وضعه؟ يدخل الجنة، يدخل النار، شلون وضعه؟ ما يعرف أصلا أحد، هذا يعيش في مجاهل لا يدري شيئا عن العالم الخارجي. طبعا كثير أكو في الكوكب الأرضي هكذا، لا تتصورون يعني فبالأيام قرأت خبر أنه اكتشفت جماعة بشرية تعيش في تحت الكهوف بين الجبال في إيران، وهؤلاء يعيشون على الأدوات والوسائل البدائية جدا وجدا وجدا، لا كهرباء لا ماء، ولم يسمعوا أصلا لا بوجود الإسلام، ولا أنه أكو نبي جاء، ولا أنه أكو دولة اسمها إيران، ولا أنه أكو يعني نظام جديد وما أدري كذا، كل شيء ما يعرفه أصلا، ولا أنه أكو كمبيوتر، ولا أكو تلفزيون، ولا أكو ما أدري سيارات وطائرات وكذا، ما يعرفون أي شيء. هذا الخبر قرأته قبل أيام، وقبل فترات أيضا طويلة يعني قبل سنوات قرأنا خبرا أيضا عن أفريقيا عن روسيا، في المجاهل فعلا المجاهل يعني ما يعلمون شيئا. وأحد الكويتيين أيضا من الأخوة الأصدقاء من العاملين يعني، فهذا رايح إلى أفريقيا أيضا اكتشف قرية ما أدري 100,000 سنة أكثر أقل، هؤلاء كلهم يعني أقلا دول يعرفون بس منقطعين على العالم، لا كهرباء لا اتصالات لا شيء، كل شيء يعني ماكو على الوسائل الجائية، أما أقلا شيء واحد يعرفون، قالوا إحنا بس نعرف شيء اسمه الحسين، هذا فعلا يعني هم ظاهر كانوا بالأصل شيعة شيعة، أما بسبب الاغتراب والانقطاع عن العالم تناسوا 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 تناسوا، ففقط يذكرون شيء اسمه الحسين فقط، ما يعرفون لا صلاة لا صيام لا ولا شيء من الإسلام، بس الحسين يوم معين في السنة، هو ما كان يوافق يوم العاشر يعني كذا، ما لقى أنه يوم العاشر من محرم، بس في هذا اليوم يجتمعون وكذا ويقومون بحركات غريبة كذا يعني على أساس إحياء ذكرى الحسين عليه السلام، وأصلا ما يدري الحسين وين الآن وشنو قضيته، ما يعرفون. أما هذا يعني باقي في قضية دينهم، لا يعرفون الصلاة، لا يعرفون الله، لا يعرفون شيء أصلاً. طبعاً لماذا هو الذي بقى؟ أنتوا دركتوا لأنه ببركة الشعائر الحسينية. شوفوا دائماً الإنسان إذا حقيقة يتخلى عن دينه تماماً، آخر شيء يتخلى عنه القضية الحسينية والشعائر الحسينية، لأن أو آخر شيء يتذكره. يعني نفرض أنه عائلة شيعية صراحة تغربت، والآباء ما علموا أبنائهم جيدا، أولا الجيل الأول ممكن أن ينسى صفة الصلاة والصيام كذا، الجيل الثاني ينسى مثلا الزكاة كذا، الجيل الثالث يحصل شيئا فشيئا يتنازلون عن دين ينسون، ماكو تعليم، يتنازل 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 الى نقشيه الوحدانيه. بس اخر شيء بدي يبقى يعني هذه القضيه اللي ممكن ان نتناساها اخر شيء هي قضيه الحسين عليه السلام. ليش؟ لان قضيه الحسين بالنسبه الينا الاكثر حضورا. يعني ابنائنا اكثر شيء يتذكرون قضيه الحسين باعتبار انه كل سنه نروح للمجالس الحسينيه ونحيي هذه المجالس ويعني نتردد ويصير لقم ويصير تقدير ويصير كذا وشعائر وكذا فيصير ينبهر الشخص يعني يعيش في جو يختلف عن جو باقي الشعائر الإسلامية. فمن هذا الباب تبقى قضية حسينية يعني صلوات الله على صاحبها تبقى هي الأقوى العلائق التي تربط الإنسان مع الدين. لذلك حقيقة لازم يصير تشبه بالشعائر الحسينية تشبه حقيقي لأن هي التي تبقي على أقل العلائق وهي أهم العلائق بالقضاء بالقضية الدينية للدين بشكل عام. هذا هم أكبر دليل أنه شخص ذهب إلى مجالس فشقة بس يتذكرون الحسين صلى الله عليه وسلم. وهذا عينا صاعدا في روسيا، روسيا الشيوعية لما هذه أذربيجان مو إيران لأنه الحكم السوفيتي كان فمنعوا الصلاة، منعوا المساجد، منعوا الأذان، منعوا كل شيء، أما ما قدروا يمنعون شعائر الحسين. كانت الناس تخرج حتى وتصدر إلى هذه الدرجة. في نفس شو يسمونها باكو اللي هي عاصمة أذربيجان. زين؟ في نفس هذه العاصمة كانوا يخرجون ضدهم. فبعد الحكم بعد ما انهار الاتحاد السوفيتي وصارت أذربيجان مستقلة، أيضا ذهبوا مجموعة من الأخوة المؤمنين هناك. شافوا فعلا ذولا نسوا الصلاة، نسوا بعد أجيال طلعت سنوات طويلة وعريضة ذولا حاربوا الدين، منعوا أصلا الصلاة، كانت ممنوعة، صلاة ممنوعة، أجيال ممنوعة، مساجد ممنوعة، كل شيء ممنوع. ولكن الشيء الوحيد الذي بقوا مستمرين عليه هو قضية الشعائر الحسينية، قضية الحسين عليه الصلاة، ما يتناسون، ما يقدرون يتناسون. فالحسين عليه السلام هو حقيقة بوابة الإسلام. بوابة الإسلام وأساس بقاء الإسلام قضيته. وما صنع الحسين هذا الصنيع ولا ضحى بنفسه الشريفة إلا من أجل بقاء الإسلام وتكوين هذه العلاقة العاطفية القلبية الشديدة بين الإنسان وبين الإسلام. الإسلام مدين للحسين ببقائه. الإسلام حقيقة شلون مدين للنبي صلى الله عليه وآله بوجوده، فالإسلام مدين للحسين ببقائه. زين. الخير وهو وزير العقل وجعل ضده الشر وهو وزير الجهل. والإيمان وضده الكفر والتصديق وضده الجحود. التصديق بمن؟ بما ورد عن الله. شوفوا لأنه صحيح الرواية طويلة أما الألفاظ يجب أن تفسر وتعرف ما هو المقصود. التصديق بما ورد عن الله وعن المبلغين عن الله. ورد عن الله مثل شنو؟ مثل القرآن الكريم. ورد عن المبلغين عن الله مثل السنة المطهرة، الأحكام، العبادات، المعاملات، ما أشبه ذلك اللي وضحها الشرع. والتصديق وضده الجحود. إنسان يجحد، يقول يجحد بالصلاة، يجحد بالصيام، يقول ما أصلي. هذا يسمونه الجحود، يعني إنكار مع المعرفة، مع المعرفة بأنه هذا الأمر ثابت. والرجاء وضده القنوط. شنو يعني الرجاء؟ شنو يعني القنوط؟
الرجاء وضده القنوط يعني شنو
الشيء يا شيخنا؟ خلوني أنا أشرح. فالرجاء شنو؟ يعني الرجاء بالله يعني الرجاء بمغفرة الله.
نعم.
القنوط اليأس من رحمة الله. اليأس من رحمة. عبروا يعني وضحوا هذه العبارات. رواية طويلة صحيح أما تحتاج إلى توضيحها. والرجاء الرجاء من جنودنا يعني الأمل برحمة الله هذا معنى الرجاء. الرجاء من جنود العاقل من جنود الجهل من القنوط اليأس من رحمة الله. ومع الأسف في هذا الزمان كثيرين يأسين من رحمة الله كثيرين يأسين من رحمة الله. يعني إحنا نروح يأتيني شخص يعرض علي يقول يا شيخنا عندي هالمشكلة ما أدري ابني كذا مرتي كذا مشاكلي كذا فأقول له تعال اقرأ هذا الدعاء. هذا هو إصارك بالقنوط يعني حقيقة أنه أقول له تعال هذا الدعاء أو توسل بالأئمة عليه السلام لا يعني ينفعه من هذا الكلام. هو جاي يطلب مساعدة يطلب مساعدة مادية عينية يتصور هذا هو الحل للمشكلة. ليش؟ لأنه يا اسم الله ما عندك